الوجه الثالث.
الصفحة 88. النص. هيهات هيهات. الهامش الأول. هيهات يقصد بأنه من المستبعد أن يكون الإيمان بالكلام. انتهى. أهلك الناس الأماني قول بلا عمل، ومعرفة بغير صبر، وإيمان بلا يقين. إنما دين أحدنا لعقة على لسانه. إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال نعم. كذب ومالك يوم الدين. إن من أخلاق المؤمن قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وعلما في حلم، وحلما بعلم، وذكاء في رفق، وإنصافا في استقامة. لا يحيف. الهامش الثاني. يحيف يظلم. انتهى. على من يبغض. ولا يأثم في مساعدة من يحب. ولا يهمز ولا يلمز. ولا يلهو ولا يلعب. ولا يتبع ما ليس له. ولا يجحد الحق الذي عليه. ولا يشمت بفجيعة غيره. ولا يسر بمعصية سواه. المؤمن في الصلاة خاشع، وإلى الصالحات مسارع، قوله شفاء، وصبره تقى، سكوته فكرة، ونظره عبرة. يخالط العلماء ليعلم، ويسكت بينهم ليسلم. إن أحسن استبشر، وإن أساء استغفر. لا يتعوذ بغير الله، ولا يستعين إلا بالله. وقور في الملا. الهامش الثالث. في الملا، في حضور الناس. انتهى. شكور في الخلا. الهامش الرابع. في الخلا، وهو خال وحده. انتهى. استغفر. حامد على الرخاء، صابر على البلاء. إن جلس مع الغافلين كتب من الذاكرين. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقوا بالله عز وجل، وهكذا كان المسلمون من سلفكم الصالح، وإنما غير بنا حين غيرنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. الآية 11. الهامش الخامس. سورة الرعد. انتهى. الصفحة 89. التعليق. اشتهر الحسن البصري بالموعظة الحسنة الرفيعة، وموعظته وليدة فكر متأمل. وقد بدأ الحسن رحمه الله موعظته بلوم من يدعي الإيمان باليوم الآخر وأعماله تخالف أقواله، ثم أخذ يعدد ما يتصف به المؤمن من فضائل كالصبر واليقين والحزم والحلم والذكاء والرحمة وعفة اللسان. وتتجلى في أسلوب الحسن خصائص تجعله في غاية التأثير، كجمال التقسيم وقصر الجمل وتوازنها، والاستشهاد بآي الذكر الحكيم، وصدق اللهجة، وحرارة العاطفة، وعذوبة اللفظ، واستعمال السجع في غير تكلف، وضرب الأمثال، واستعمال التشبيه لتقريب المعنى. أما معانيه فهي قبس من نور الكتاب والسنة. المناقشة. أولا، في أي بيئة عاش الحسن رحمه الله، وما مدى تأثيرها على حياته وعلمه؟ ثانيا، من الخليفة الذي سعد الحسن بخلافته، وكيف كانت علاقته به؟ ثالثا، ما الذي ينكره الحسن على الناس، وإلى ما يدعوهم؟ رابعا، ما الفضائل التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن الحق؟ خامسا، لماذا كانت موعظة الحسن هذه مؤثرة؟ سادسا، لماذا استعمل الحسن التشبيه؟ أذكر مثالا من النص يوضح ما أقول. سابعا، من أين استمد الحسن معانيه؟ أدلل على ما أقول. ثامنا، تتميز هذه الخطبة بالوضوح التام، أعلل ذلك. الصفحة 90. ثانيا، الكتابة الفنية في العصر الأموي. كانت الكتابة الفنية في العصر الإسلامي وفي معظم العصر الأموي ارتجالية غير مرسومة الأصول ولا محددة المعالم، إلى أن وضع أصولها وقواعدها عبد الحميد ابن يحيى الكاتب رحمه الله، وهو كاتب فارسي الأصل يعتبر بحق منشئ الكتابة العربية ومؤسس بنائها، حتى لقد قال النقاد: بدأت الكتابة بعبد الحميد وانتهت بابن العنيد. ولهذا سوف نعرض ترجمة مفصلة لعبد الحميد مع نماذج من أدبه الرفيع لنتعرف من خلالها على الخصائص العامة لأسلوبه التي هي نفسها خصائص الكتابة الفنية في هذا العصر. الصفحة 91. عبد الحميد ابن يحيى الكاتب، نشأته وحياته. عبد الحميد ابن يحيى الكاتب ولد حوالي 60 للهجرة في مدينة الأنبار على نهر الفرات. لم يكن عربيا الأصل، بل كان مولدا من أصل فارسي أو آرامي، وقد اشتغل في مستهل حياته معلما للصبيان، ثم اتصل بسالم بن عبد الله كاتب هشام بن عبد الملك فأعجب به سالم وأصهر إليه، فتزوج شقيقته وقربه وقدمه فعرفه الخلفاء، ثم أصبح كاتب مروان بن محمد أيام كان وليا للعهد. ولما تولى مروان الخلافة أصبح عبد الحميد شيخ الكتاب في عصره. ثم لما قامت الدعوة العباسية ودحفت جيوش العباسيين وهزم مروان بن محمد في معركة الزاب، فر هو وكاتبه وبعض المقربين منه إلى مصر، وهناك تعرضوا لآلام ومصائب حتى قتل مروان وكاتبه في بوصير، وسدل الستار على الدولة الأموية 32 للهجرة. صفاته: كان عبد الحميد رحمه الله على جانب من الأخلاق الفاضلة، وكان ورعا تقيا دينا مشهودا له بالعفاف والاستقامة. ومن أبرز صفاته الوفاء للصداقة، ومن أمثلة وفائه أن مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين قال له: يا عبد الحميد، إنك رجل صاحب صناعة تحتاجها الدول في كل زمان، وأرى أن تتحول إلى بني العباس عسى أن تبلغ بكتابتك لهم منزلة قد تنفعني في حياتي وتنفع ذريتي بعد مماتي. وهنا أطرق عبد الحميد ثم رفع رأسه وقال: إن هذا الرأي الذي رأيت هو أحسن الرأيين لك. الصفحة 92. وأقبحهما لي، ثم أنشد: أسر وفاء ثم أظهر غدرة، فمن لي بعذر يوسع الناس ظاهره. ولم يزل على وفائه للخليفة حتى قتل معه كما أسلفنا. ومن صفات عبد الحميد إخلاصه في عمله، وإخلاصه أيضا لكل من يحترف حرفة الكتابة، فقد كان يعلم يقينا مدى أهمية الكتابة في حياة الأفراد والجماعات، ويعرف أن الكتاب ذو أثر بالغ في أخلاق الناس. ويبدو أن الكتاب كانوا يقدرون لعبد الحميد عواطف الإخلاص والوفاء، فقد روي أن عبد الله بن المقفع حاول يوما أن يفديه بنفسه، وتروي كتب التاريخ أن جنود بني العباس اقتحموا البيت الذي فيه عبد الحميد فوجدوه هو وعبد الله ابن المقفع، فسألوهما: من منكما عبد الحميد؟ فجعل كل منهما يقول: أنا هو. وأخيرا تقدم عبد الحميد وأثبت لهم بالشواهد والأدلة أنه هو، فأخذ وقتل. ومن صفات عبد الحميد التي تحلى بها أنه كان واسع الثقافة في العلوم الإسلامية والعربية، عميق الفهم للقرآن الكريم، وكان إلى ذلك بعيد النظر في شؤون السياسة والحكم، كما كان على خبرة ممتازة بوسائل تربية الأبناء وولاة العهود. مصادر ثقافته: يمكن تلخيص المصادر التي استقى منها عبد الحميد ثقافته وأدبه فيما يلي: أولا، اطلاعه على الآداب العربية وبخاصة خطب علي رضي الله عنه. ثانيا ثقافته الفارسية، حيث كان عبد الحميد فارسيا أصل، يجيد لغة قومه ويلم بالأدب الفارسي، ويعرف عادات أدباء الفرس من ميل إلى التفخيم والإطناب وتخير العبارات. ثالثا مخالطته للعلماء الفضلاء من العرب، لأنه قضى مرحلة صباه في الكوفة التي كانت في ذلك الحين مركزا من مراكز الثقافة والأدب. الصفحة 93. رابعا اتصاله بالخلفاء وسع من آفاقه، وجعله يطلع على أحوال الناس وتجاربهم، وعندما علا شأنه عند الخلفاء أتيحت له فرصة التدرب والمران على أنواع مختلفة من الرسائل في شتى شؤون الدولة. نماذج من رسائله: أولا من رسالة عبد الحميد إلى زملائه الكتاب، كتب عبد الحميد هذه الرسالة يرسم للكتاب منهاج الفضائل التي تليق بمركزهم في توجه أخلاق المجتمع، فقال بعد حمد الله والثناء عليه: أما بعد، حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة، وحاطكم ووفقكم وأرشدكم، لقد جعلكم الله يا معشر الكتاب في أشرف الجهات، أهل الأدب والمرؤات والعلم والرزانة، بكم تنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها، وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم ويعمر بلدانهم، لا يستغني الملك عنكم ولا يوجد كاف إلا منكم، وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير منكم، فإن الكاتب يحتاج أن يكون حليما في موضع الحلم، فهيما في موضع الفهم، مقداما في موضع الإقدام، محجاما في موضع الإحجام، لينا في موضع اللين، شديدا في موضع الشدة، مؤثرا للعفاف والعدل والإنصاف، كتوما للأسرار، وفيا عند الشدائد. فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب، وتفقهوا في الدين، وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض، ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم. الهامش الأول: ثقاف مقوم. انتهى. ثم أجيد الخط فإنه حلية كتبكم، واروا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم، ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الخراج. الهامش الثاني: قوام عماد. الصفحة 94. ونزهوا صناعتكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الدناءة والجهالة، وإياكم والكبر والسخف والعظمة، وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكم، وتواصلوا عليها، فإنها شينة أهل الفضل. وإذا ولي الرجل منكم فليراقب الله وليؤثر طاعته، وليكن على الضعيف رفيقا وللمظلوم منصفا، فإن الخلق عيال الله، وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكتبة بما يتولى به السعداء، فإن ذلك إليه وبيده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعليق: اشتمل هذا النص على الأفكار الرئيسة الآتية: أولا مكانة الكتاب العظيمة في المجتمع، ثانيا العلوم التي يجب أن يتحلى بها الكاتب ليتبوأ منزلة محترمة، ثالثا الفضائل التي يجب أن يتحلى بها الكاتب ليكسب سعادة الدارين. وإذا كان عبد الحميد يوصي بكل هذه الفضائل، فلا بد من أنه كان على قسط وافر منها، لأن الإناء ينضح بما فيه، وأسلوب عبد الحميد في هذه الرسالة مثال للأصالة الصافية التي لا يشوبها التكلف، فهو يهتم بالمعاني ولا يغفل جمال الألفاظ، وتتجلى في كلامه الثقافة الإسلامية كما ترى في روايته للحديث الشريف: الخلق عيال الله وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. وتتميز هذه الرسالة أيضا بحسن الصياغة وخلوها من الغرابة والتعقيد، إضافة إلى أنها متماسكة الأجزاء تشكل كلا لا يتجزأ. الصفحة 95. ثانيا، رسالته إلى أهله. هذه الرسالة كتبها عبد الحميد إلى أهله أثناء وجوده في مصر عندما فر هو وآخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد بعد هزيمة مروان أمام جيوش العباسيين، وفيها يعاني الكاتب آلام الغربة ومصائب الزمن. أما بعد، فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والشرور، فمن ساعده الحظ فيها سكن إليها. الهامش الأول: سكن إليها، أمنها واطمأن إليها، انتهى. ومن عضته ذمها ساخطا عليها وشكاها مستزيدا لها. الهامش الثاني: مستزيدا لها، طالبا منها الزيادة من أمر الخير، انتهى. وقد كانت أذاقتنا أفاويق استحليناها. الهامش الثالث: أفاويق يقصد حليبا، انتهى. ثم جمحت بنا نافرة ورمحتنا مولية، فملح عذبها وخشن لينها، فأبعدتنا عن الأوطان وفرقتنا عن الإخوان، فالدار نازحة. الهامش الخامس: نازحة نائية، انتهى. والطير بارحة. الهامش السادس: بارحة مارة نحو اليسار، كناية عن الشؤم، وهو ما نهى عنه الإسلام من التطير، انتهى. وقد كتبت: والأيام تزيدنا منكم بعدا وإليكم وجدا، فإن تتم البلية إلى أقصى مدتها يكن آخر العهد بكم وبنا، وإن يلحقنا ظفر جارح من أظفار من يليكم. الهامش السابع: ظفر جارح من من يليكم، قطعة من الجيش العباسي الذي عندكم، انتهى. نرجع إليكم بذل الإثار والذل شر جار، نسأل الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء أن يهب لنا ولكم ألفة جامعة في دار آمنة تجمع سلامة الأبدان والأديان، فإنه رب العالمين وأرحم الراحمين. الصفحة 96. التعليق. اشتمل النص على الأفكار التالية: أولا، أن الدنيا دار ألم وسرور يطمئن إليها من تقبل عليه بسرورها، ويتذمر منها من تسوق إليه مصائبها. ثانيا، تذكر الأيام لعبد الحميد بعد أن كانت جميلة سعيدة. ثالثا، احتمال أمر من اثنين بالنسبة لعبد الحميد: إما موت في الغربة وفراق للأبد، وإما عودة ذل وإثار إذا لحق به الجيش العباسي. رابعا، دعوات إلى الله تعالى أن يجمع الشمل ويصلح أمر الدنيا والدين. وعندما ننظر في هذه الرسالة نجد أنها تنبض بعاطفة صادقة حارة يحركها شوقه إلى أهله وحنينه إلى موطنه، بما دعاه إلى أن يصوغ هذه الرسالة بأسلوب عذب غاية في الرقة والسهولة، يتميز بقصر الجمل وتوازنها إلى جانب السجع العفوي الجميل. وقد لجأ عبد الحميد إلى استخدام بعض الصور الخيالية الجميلة، كتشبيهه الدنيا مرة بالسبع ومرة بالناقة، وكتشبيهه الكتيبة من الجيش بالظفر الجارح، وكالكناية التي تدل على التشاؤم في قوله: والطير بارحة. الخصائص الفنية لأسلوب عبد الحميد. إذا ذكرنا الكتابة الفنية في العصر الأموي فنحن نعني الكتابة التي اختط منهجها وطريقتها عبد الحميد الكاتب. وقد تميزت الكتابة على يده بالخصائص الآتية: أولا، استهلال الرسائل بسم الله وبحمده وتمجيده والصلاة على نبيه الكريم. ثانيا، تزيين الرسالة بحلية من آيات القرآن الكريم والاقتباس من أسلوب القرآن وما فيه من الصفحة 97 روائع المعاني والصور. ثالثا إطالة عبد الحميد الرسائل إطالة لم تكن معهودة من قبل، ولذلك قال نقاد الأدب عنه إنه أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات. رابعا عني عبد الحميد بتجويد العبارة وتفخيمها والاعتماد على السجع في غير تكلف، وعلى حسن تقسيم الجمل وتوازنها وترادف عباراتها. خامسا ظهرت في الكتابة بدايات من آثار الثقافة الفارسية، ولكن الطبع العام للكتابة في العصر الأموي ظل طابعا عربيا. سادسا معاني عبد الحميد متسلسلة ومترابطة تسير في نسق منطقي، وهذه الخصائص تكون فنا ومستوى في الكتابة ممتازة، مما جعل الشعراء يضربون الأمثال ببلاغة عبد الحميد، كما جاء في مدح البحتري لمحمد بن عبد الملك الزيات إذ يقول وتفننت في البلاغة حتى عطل الناس فن عبد الحميد. المناقشة. وتداول النقاد قولا مأثورا في النقد سبق أن ذكرناه، وهو قولهم بدأت الكتابة بعبد الحميد وانتهت بابن العميد. أولا عبد الحميد الكاتب هو الذي أنشأ الكتابة العربية ووضع أصولها وقواعدها، أعرف بنشأته وصفاته ومن أين استقى ثقافته وأدبه. ثانيا تعتبر الرسالة التي بعث بها عبد الحميد إلى زملائه الكتاب من الرسائل الفريدة في الكتابة العربية، فما الأفكار الرئيسة التي اشتملت عليها هذه الرسالة وما سمات أسلوب هذه الرسالة؟ الصفحة 98. ثالثا كتب عبد الحميد الكاتب رسالة إلى أهله وهو في مصر، فما الأفكار الرئيسة التي اشتملت عليها هذه الرسالة؟ رابعا أصف شعور الكاتب في الغربة، أجيب من خلال توضيح عاطفته في الرسالة السابقة. خامسا في هذه الرسالة على قصرها مجموعة رائعة من الصور الخيالية أستخرجها وأوضح جمالها. سادسا ما خصائص الكتابة الفنية في العصر الأموي؟ والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصفحة 99 توزيع المقرر على أسابيع الفصل الدراسي. الأسبوع الأول الموضوع عصر صدر الإسلام، مصادر الأدب. أولا القرآن الكريم، ويحفظ من الآيات المكية من أول النص إلى قوله لمن يخشى، ويحفظ من الآيات المدنية من أول الآيات إلى قوله المفلحون. ثانيا الأسبوع الثاني، ثانيا الحديث الشريف، الشعر في عصر صدر الإسلام مع حفظ حديث إنما أهلك من كان قبلكم وحديث لا يكن أحدكم إن معه. الأسبوع الثالث الموضوع نماذج من الشعر في عصر صدر الإسلام، حسان بن ثابت يفخر بالإسلام مع حفظ 5 أبيات من أول النص. الأسبوع الرابع الموضوع كعب بن زهير يمدح ويعتذر مع حفظ 10 أبيات من أول النص. الأسبوع الخامس الموضوع الحطيئة يروي قصة كريم. الأسبوع السادس الموضوع النثر في عصر صدر الإسلام، الخطابة خطبة الرسول بعد حنين وفي حجة الوداع، ويحفظ من أول خطبة حجة الوداع إلى قوله عبد المطلب. الأسبوع السابع الموضوع خطبة أبي بكر خطبة علي في الحث على الجهاد. الأسبوع الثامن الموضوع الرسائل عصر بني أمية، الشعر في عصر بني أمية. الأسبوع التاسع معن بن أوس في مكارم الأخلاق مع حفظ النص كاملا. الأسبوع العاشر جميل ابن معمر في الغزل مع حفظ 5 أبيات من أول النص. الأسبوع الحادي عشر الفرزدق في الفخر والهجاء مع حفظ النص كاملا. الأسبوع الثاني عشر جرير يمدح عبد الملك. الأسبوع الثالث عشر الموضوع الخطابة في العصر الأموي الخطبة البتراء لزياد بن أبيه، ويحفظ من أول النص إلى قوله معصيته. الأسبوع الرابع عشر موضوع صفة المؤمن للحسن البصري. الأسبوع الخامس عشر الموضوع الكتابة الفنية في العصر الأموي عبد الحميد الكاتب حياته وأدبه، مع حفظ رسالة عبد الحميد إلى زملائه الكتاب من أول النص إلى قوله ولا يوجد كاف إلا منكم.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا. نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045، أو الهاتف رقم 40 21 248، أو الهاتف رقم 41 21 952، أو الهاتف رقم 276 77 38، أو الهاتف رقم 412 44 68، أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل المادة، قرأها عليكم خالد الغانم.